أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فرعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد
الكلام يقع في المطلب الرابع وهو حقيقة الغيبة. وتعرض المصنف في المقام إلى كلمات اللغويين لكي يحاول التفتيش عن حقيقة ماهية الغيبة، وتعرض بعد ذلك إلى النصوص. فالكلام وإن كان المصنف مزج بين البحث اللغوي وبين البحث الروائي، الغيبة يوجد فيها بحسب لفظها احتمالان، فإما أن تكون هي اسم مصدر من الفعل اغتاب، أي افتعل افتعالا، اغتاب اغتيابا، فالاغتياب هو المصدر واسم المصدر الغيبة، فيكون الغيبة اسم مصدر للفعل اغتاب، وهذا ما ذكره في المصباح، فإنه في المصباح ذكر أنه الغيبة تكون اسم مصدر من الفعل اغتاب. الاحتمال الآخر أن الغيبة هي مصدر للفعل الثلاثي المتعدي، فغاب فعل ثلاثي متعدي، بما غاب زيد عمرا غابه، فيكون هذا الفعل متعد غابه غيبة، فالغيبة يكون مصدر للفعل الثلاثي. إذن الغيبة إما اسم مصدر للفعل المزيد اغتاب افتعل، وإما أنه مصدر للفعل المتعدي غابه لغاب. وقد درستم وتطرقنا إلى ذلك أيضا في أبحاث سابقة للفرق بين المصدر واسم المصدر، حيث ذكرت في الكلمات عدة فوارق أوصلها جمع إلى 9 فروق أو 10 فروق، وقد بحثنا شيئا من هذه الفروق في أبحاث سابقة. وعمدة الفارق يعني أفضل فارق أو لعله هو الصحيح، بأن المصدر ما فيه الحدث منسوبا إلى فاعل ما، ففيه حيثية الصدور أو حيثية النسبة، وبتعبير بعض العلماء أنه معناه يحتوي على النسبة التقييدية، معنى المصدر ما كان يحتوي على نسبة تقييدية، فالعلم كمصدر هو عبارة عن الحدث المنسوب لذات معينة المضافة إلى ذات معينة على نحو النسبة التقييدية، العلم المقيد بكونه مضافا إلى ذات معينة. فهذا المعنى معنى شنو؟ معنى نسبي، نسبة تقييدية. وبعض الأعلام في التعبير دققوا، فرق بين أن تقول، ركزوا، الذات المنسوبة إلى الحدث وبين الحدث المنسوب إلى الذات، وهذا أيضا انعكس في بحث المشتق. فعندما يقال ضارب، هل ضارب حقيقتها الضرب المنسوب إلى ذات ما أو الذات التي ثبت لها الضرب؟ واضحة الفكرة؟ بعضهم يفرق بينهما فيقول إذا قلت ذات ثبت لها الضار، هذه نسبة تامة، ذات ثبت لها الضار. تفتين؟ هذا المعنى إذا حللت المشتق أو المصدر مثلا بتحليل ذات ثبت لها المصدر، ذات وفاعل ثبت له الحدث، فيكون المعنى محتوى على النسبة التامة بخلاف الحدث المنسوب إلى ذات. الحدث المنسوب إلى ذات مأخوذ على الحدث المقيد في قبال لحاو الحدث بما هو هو، في قبال لحاظ الحدث بما هو هو تلحظ الحدث منسوبا إلى ذات معينة. هذه نسبة تقييدية. فالمصدر والمشتق هو عبارة عن محتوى على نسبة تقييدية، وهو مثل ضرب زيدين، كأنك تقول ضرب زيدين، مثل إذا بيان إذا عبرت عن فاعل خاص تقول ضرب زيدين، ضرب عمرين، علم بكرين، هاي نسبة شنو؟ نسبة تقييدية. أما لو قلت زيدون ثبت له العلم، أو زيدون المتصف بالعلم، هاي نسبة شنو؟ نسبة تامة. فبعضهم فرق، وعلى كل حال بغض النظر أن ذا ثبت له كذا، المهم أننا نريد أن نبين أن المصدر محتوى على حيثية نسبة، فهو معنى يتضمن النسبة إلى فاعل ما، إلى ذات ما، على نحو النسبة التقييدية. أما اسم المصدر فهو ذاك الحدث بما هو هو، تلحظ الحدث بما هو هو. فلو أردت أن تعدد الأحداث مثلا تقول هذا عنده قوة، عنده علم، تفتين؟ هذا العلم هنا العلم ملحوظ بما هو علم. ما هو الفرق بين العلم والحركة؟ هذا العلم ملحوظ شنو؟ العلم الصورة بما هي صورة بغض النظر عن نسبتها إلى فاعل ما، تفتين المطلع؟ إذا لاحظت ذات الحدث بما هو هو لا منسوبا إلى فاعل ما، إلى ذات ما، هذا هو المعنى الاسم المصدري. كما لو قلت ما هو الفرق بين العلم والحركة، لاحظت العلم بما هو هو والحركة بما هو بغض النظر عن نسبة إلى فاعل ما، وتريد أن تفرق بينهما. إذن المعنى الاسم المصدري معنى أفرادي هو الحدث بما هو هو، والمعنى الاسم المصدري معنى نسبي، والمعنى المصدري معنى نسبي، وهو ما يحتوي على النسبة التقييدية. واضح الفكرة؟ ولهذا الفرق حينئذ بين العلم كمعنى مصدري والعلم اسم المصدري أننا تارة ننظر إلى العلم بما هو هو، الحدث بما هو هو، فيقال هذا معنى اسم مصدري، وتارة نلحظ العلم منسوبا إلى فاعل ما، إلى ذات ما، قائم بذات ما، فيسمى هذا المعنى المصدري. ويتضح من هذا البيان يا شيخ حسين، أنت تدرس الصرف والنحو، يتضح أن الفرق بين المصدر واسم المصدر بلحاظ المعنى لا بلحاظ اللفظ، فالفارق بينهما فارق معنوي وإن كان اللفظ واحد. هذا لفظ واحد، لفظ العلم، هو تارة يلحظ هذا حاكيا عن معنى المصدري، وتارة يلحظ حاكيا عن معنى الاسم مصدري، والفارق بينهما فارق لحاضي، صحيح؟ تارة نلحظ هو شيء واحد في الخارج، يلحظ هذا الشيء الواحد في الخارج تارة بما هو هو في قبال الأحداث، حدث الضرب، حدث العلم، حدث الكذا، يقال هذا بهذا اللحاظ يسمى شنو؟ معنى اسم مصدري. وتارة يلحظ الحدث منسوبا إلى ذات معينة صدر من ذات أو قائم في ذات ما، فيسمى شنو؟ معنى مصدري. هذا هو الفرق بينهما بحسب رأي كثير أو بل جمعا من المحققين، وإن كان مسألة خلافية لكن جمع من المحققين ولعله هو الصحيح في محله، هو الفرق بين المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري. وهنا في مقامنا أيضا نقول تطبيقا على ذلك، الغيبة لفظ واحد، هذا تارة يلحظ منسوبا إلى فاعل ما، إلى فالحيثية الصدورية ملحوظة فيكون معنى مصدري، لأنه سيكون معنى ماذا؟ معنى يحتوي على النسبة التقييدية. وتارة يلحظ ذات المعنى بما هو حدث الغيبة في قبال حدث البهتان، في قبال الكذب، بغض النظر عن نسبته لفاعل ما، فيكون هذا متضمن للمعنى المصدري. سؤال لكم، إذا هذا يحتوي على معنى نسبي نسبة تقييدية، وهذا يحتوي على معنى أفرادي، كيف تقول هو والفارق لحاضي؟ واضحة فكرة؟ تقولون أن المعنى المصدري ما كان يحكي عن معنى ذو نسبة تقييدية، والمعنى الاسم المصدري ما كان يحكي عن معنى أفرادي. من الواضح أن المعنى الأفرادي غير المعنى النسبي. كيف تقول ألا فرق بين المصدر واسم المصدر إلا بالاعتبار واللحاظ وإن كان هما واحد حقيقة؟ هل هذا كلام صحيح؟ هل أن المصدر واسم المصدر كلاهما واحد حقيقة والفارق اعتباري، مع أن أحدهما معنى أفرادي والآخر معنى شنو؟ نسبي؟ أو لا، أو أنه لا تنافي بين هذين الكلامين؟ فتأمل بالمطلق. فتحت قريحتنا لأن هذا جواب مصدر واسم المصدر، ومن زمان بحثي وهم بحثنا في الخارج كان له علاقة بالمصدر واسم المصدر، فانفتحت القريحة. ف
اختلطنا بأحواط
ها؟
اختلطنا بأن نفس اللفظ يستعمل ترى بكذا وأخرى بكذا، فهنا هل هذا على نحو الاشتراك اللفظي أو على نحو الاشتراك معنى ما راح يصير؟
نعم، هذا أهم، يعني هذا يرجع إلى أنه معنى الفرق بينهما كالإيجاد والوجود، كالمبدأ والمشتاق. هل المعنى في الحقيقة واحد والفرق لحاضي فقط؟ مو فارق بلحاظ الوضع، فارق لحاضي محض، وإلا هو معنى واحد، غايته هذا المعنى الواحد يلحظ بلحاظين، بلحاظ نسمي كذا، بلحاظ كذا، فنحتاج إلى تعدد شنو؟ إلى تعدد وضع. أو أنه بينهما بينون بلحاظ المعنى. هذا فيها خلاف. يعني يرجع للسؤال اللي سألته.
هل اللحاظ يعني جزء من المعنى الموضوع؟
هل يعقل أن يؤخذ اللحاظ قيدا في المعنى الموضوع له
لا؟ على الجواب الآخر
لا. الآخر ما يقبل. وعلى غير الآخر يقول بعض وإن كان أمكان، لكن خلاف مثلا خلاف الظاهر يحتاج إلى مؤنة إثباتية على كل حال. فأخيخنا سوّر لنا رسالة في الفرق بين المصدر واسم المصدر الصحيح، وكيف نميز في مقام الإثبات لو جاءت غيبة، وكيف الفرق أن هذا مصدر يراد المعنى المصدري أو يراد المعنى الاسم المصدري. خب زي شيخنا عدوان
المسؤال، زي ما يقال من أن المعنى الحادثي والنتيجة،
هذا صحيح؟ يعني هذا بعضهم يذكره، لكن هل هذا فارق حقيقي أو من نتائج الفارق؟ هذا بعضهم ما يقبله، يقول لأن نسبة المعنى الأفرادي إلى المعنى التقييدي ليست نسبة النتيجة إلى الحدث. هذا في مقام التعليم، قد بعضهم مقام التعليم لكي يسهلون على الشخص يقولون مثل باب التوضع أو الاغتسال، تحقق الاغتسال ونتيجة الاغتسال تحقق الغسل، صحيح؟ تحقق التوضع ونتيجة الوضوء فصار وضوء توضع، مع أن يقول لا، هو اللفظ واحد غيبة علم، هذا نفس اللفظ الواحد،
تارة يتضمن المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري، وليست العلقة بين المعنى علقة النتيجة إلى علقة المعنى الحدثي، بل الفرق بينهما فرق لحاظ النسبة الصدورية التقييدية أو عدم لحاظها، بمعنى معنى أفرادي ومعنى شنو ومعنى معنى ت معنى نسبة تركيبية مركب ناقصين نسبة تقييدية. هذا الفرق ذكره بعضهم وكثير منهم، ولكن هم بالتحليل بعضهم يشكل عليه كالسيد السيستاني يشكل على هذا الفرق.
مصدر أصولي يعني حتى هذا البحث
بشكل الآن ما أذكر ما أذكر الآن
مصدر أصولي أو اسم مصدر
ما أذكر الآن ما أتذكر لا أتذكر
يعني هو نقاط أصولي إذا أدخلنا هذا البحث راح يكون أكثر
يعني السيد السيستاني بحث هذا المطلب وإحنا استفدنا كثير من السيد الأستاذ وفصل فيه كثيرا وتعرض إلى شيء من في لا ضرار. الأصوليين تعرضوا السيد خوي تعرض إلى أن الأصل هل هو المصدر أو اسم المصدر، ولكن بمقدار جيد هم تعرض، ولكن الآن ما أقدر أقول لك مصدر كامل إنه تعرض بالتفاصيل يحتاج أراجع. المهم الشاهد أن الغيبة رجع للغيبة، الغيبة إما اسم مصدر وإما مصدر، وسبب سبب الاحتمالين ما هو موجود في كلمات اللغويين وكذا ما تحتويه الاستعمالات العربية. إذا اتضح ذلك فنقول بأنه إذا راجعنا كلمات اللغويين فتقريبا يوجد هناك حيثية جامعة في كلماتهم، حيث تعرض المصنف إلى ثلاث عبارات من كلمات اللغويين تصدوا إلى تعريف وتحديد الغيبة. ففي المصباح عرف الغيبة بأنه قال إذا ذكره بما يكرهه من العيوب، هذا التفسير، إذا ذكره بما يكرهه من العيوب حال كونه حقا، يعني العيوب موجودة. القاموس ماذا قال؟ قال غابه أي عابه وذكره بما فيه من السوء. هناك ماذا قال؟ ذكره بما يكرهه من العيوب. هنا ماذا قال؟ ذكره بما فيه من السوء. بما فيه يعني هو حق، بما فيه بعد هو حق. عن النهاية لابن الأثير أن يذكر الإنسان في غيبته، أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه. المصنف أوقع الكلام في شرح كلمات اللغويين في مقامين. شيخ حسن شيخنا ركزوا. المقام الأول ادعى المصنف أن ظاهر الكل، ظاهر كلمات اللغويين، أن المراد من الذكر هنا الذكر في مقام الانتقاص، فلا يصدق عنوان الغيبة رحمك الله إذا لم يتحقق الذكر في مقام الانتقاص. والانتقاص له نحوان، إذ تارة يكون الانتقاص عنوانا قصديا، ركزوا، الانتقاص تارة يكون عنوانا قصديا وتارة يكون عنوانا انطباقيا. أما العنوان القصدي كما لو ذكر كلاما وكان قاصدا الانتقاص، بحيث إن هذا الكلام في حد ذاته لو خلي وطبعه لا يقتضي الانتقاص، وإنما ذكره في مقامه كان قاصدا للانتقاص، كما لو قال عن فلان بأنه أعمى أو أعرج، هذا قد يكون في مقام التوصيف، أو في مقام مثلا مقام بيان الحال، وتارة يكون في مقام قصده شنو؟ الانتقاص. فهنا يتحقق الانتقاص كعنوان، كعنوان قصدي. وتارة الانتقاص يكون انطباقيا قهريا، قصده أو لم يقصده. وإن كان المتكلم في أفق نفسه غير قاصد للانتقاص، ولكنه عندما ذكر هذه العيوب يتحقق الانتقاص قهرا. فالمصنف بحسب ظاهر العبارة هنا ذكر بأن المستفاد من كلمات اللغويين هو الذكر في مقام الانتقاص. فهل مراد مقام الانتقاص كلا النحوين، أو قصد مقام يقصد فيه الانتقاص؟ يعني إشارة إلى عنوان، إلى العنوان القصدي. فهل المصنف ناظر إلى العنوان القصدي خاصة، أو ناظر إلى الأعم من القصدي والانطباقي؟ واضح الفكرة؟ ماذا تستوزر؟ بحث لطيف يا حسين، تقول بحث مو لطيف، بحث لطيف هذا شيء ثاني تقول اليوم.
البيان
لا ها شيخنا يقول عبارة والظاهر من الكل خصوصا القاموس المفسر لها أولا بالعبق العبق أن المراد ذكره في مقام الانتقاص. الأول قصد ذكره في مقام الانتقاص. يعني عنوان قصدي. ما شيخ أحمد قصدي؟ إيه كنت مدرسة قصدية. في مدرسة قصدية الآن. صحيح. في علم الأسلوبيات كما يقول هناك مدرسة القصدية. نعم. بلي مدرسة القصدية. نقول ظاهر العبارة، بل ظاهر العبارة أن الملحوظ عند المصنف مقام الانتقاص، يعني مقام يقصد فيه الانتقاص، لأن الانتقاص بحسب حتى تعبير العرفي إنما يصدق عرفا عادة إذا كان تحقق القاصد من قبل الشخص. فتارة يكون مقامه مقام الانتقاص، ركزوا، وتارة مقامه مقام بيان الحال، وتارة المقام مقام التوصيف، وتارة المقام مقام شراء الجارية. هذا اختلاف مقامات. يريد يشتري الجارية فوصفها له، فيقول أنا مو في مقام انتقاص، في مقام بيان وصف البيع المبيع. وهذا ما ذكره في البلاغة مراعاة شنو؟ مقتضى الحال. مقتضى الحال يرجع ربما إلى المقامات. فالظاهر من عبارة المصنف أنه مراده من المقام الانتقاص، يعني كون المتكلم في مقام يقصد فيه الانتقاص، ولا علاقة له بمقام بيان الحال، ولكن تحقق الانتقاص شنو؟ قهراً. إذا ظاهر عبارة المصنف أنه يدعي بأن ظاهر كلمات اللغويين أن الغيبة إنما تتحقق في عند ذكر الإنسان في مقام الانتقاص. أما لو كان في مقام شراء الجارية فقال أن الجارية غير ولود، قال الجارية عرجاء، الجارية عمياء، هذا مو مقام انتقاص، مقام لرفع الغرر عن المبيع. أو مقام النصيحة، مقام النصيحة ليس مقام انتقاص. فاستظهر من عبارات اللغويين ذلك. وقال خصوصا، أي عبارة خصوصا عبارة القاموس، لأن القاموس صدر التعريف الغابه عابه. والظاهر نسبة العيب إلى الإنسان أنه قاصد من هذا الكلام العيب، ففسر الغيبة بالعيب. ولكن ما أفاده المصنف محل نظر وتأمل يا شيخنا الجليل، لا يظهر من عبارة الكل أن أن الغيبة مخصوصة بالذكر في مقام الانتقاص إذا أريد من الانتقاص العنوان القصدي، لأنه إذا رجعنا للمصباح فإنه في المقال ذكره بما يكرهه من العيوب، سواء كل مورد صدق فيه أنه ذكر فلان بما يكرهه من العيوب تحققت الغيبة، سواء كان هذاك الطرف الآخر ذكره في مقام التوصيف، مقام بيان الحال، مقام النصيحة، مقام بيع الجارية، تفتين يصدق أن هذا مما أكرهه، متى ما ذكره بما يكرهه من العيوب تحققت عنوان الغيبة. وكذلك النهاية حيث قال يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، سواء كان هذا في مقام الانتقاص أو لم يكن في مقام الانتقاص، فدعوى أن بلي. وحتى عبارة القاموس قال عابه، في النتيجة عابه في مقام التوصيف، في مقام النهي عن المنكر، في مقام كذا، هذا يصدق عليه عنوان الغيبة، عابه مقام نصيحة، أي مقام ثم عابه. إذن إذا كان مراد المصنف شيخنا الجليل من مقام الانتقاص العنوان القصدي، فظاهر الكل خلاف ذلك، لأن ظاهر الكل هو ذلك. نعم لو أراد من مقام الانتقاص الأعم من العنوان القصدي والعنوان الانطباقي، فقد يقال بأن ذكر الإنسان بما يكرهه من العيوب أو بما فيه من السوء قد يقال يلازم عادة انطباق الانتقاص قهرا، أنت كنت في مقام قصد الانتقاص أو مقام التوصيف، هذا عادة يحقق الانتقاص، وإن كانت أيضا الملازمة غير تامة من جميعها، يعني مو دائما في ملازمة، لكن يكون الإشكال أخف، يعني يكون الإشكال أخف، يعني إذا أراد من مقام الانتقاص تحقق الانتقاص ولو قهرا، بل قد يقال أنه عابه وذكره بما عادة ما يتحقق الانتقاص، فيكون الإشكال ذو درجة أخف، لأن حتى الملازمة غير واضحة عادة. مثلا لو راح يريد يبيع الجارية والجار يكره أن يقال، لا يكره في يكره أن يقال عن الجارية أن فيها ذاك المرض، المرض الخاص الذي هو خفي، يصدق أنه ذكره بما يكره من العيوب، وعرفان لا يقال انتقصها، عرفان يقال أنه في مقام رفع القرار، لا يقال أنه انتقصها، مجرد أن يقال العبد أعمى في مقام البيع أو العبد مصاب بمرض كذا العنان في مقام البيع، وإن كان هذا عيبا خفيا ويكره أن يذكر، ولكنه لا، حتى عنوان الانتقاص لا يتحقق عرفان وإن كان ذاك يكرهه. ولهذا سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك، لا يشترط في الغيبة كموضوع للحرمة تحقق شنو؟ الانتقاص، لا قصدا ولا انطباقا. سيأتينا أنه لا يشترط في الغيبة كموضوع للحرمة الانتقاص، لا قصدا ولا انطباقا، بل متى ما تحقق ذكر أخيك بما ستره الله فإن هذا محرم، قصدت الانتقاص أو لا، تحقق الانتقاص في الخارج أو لا. وعبارات اللغويين أيضا لا تدل على شنو، لا تدل على مدخلية الانتقاص في عنوان الغيبة، خصوصا العنوان القصدي. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي أطال فيه المصنف كثيرا، بأنه هناك جامع مشترك بين التعريفات الثلاث وهو ذكر اسم الموصول، حيث الأول قال ذكره بما ما ما بما يكرهه، الثاني القاموس قال ذكره بما فيه ما جاب الماء، النهاية قال يذكر أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما فجاب الماء. طرقنا فثلاثة كلمات اشتركت في التعبير بماء الموصولة، فما هو المراد من ماء الموصولة في كلمات هؤلاء الثلاثة؟ نعم شيخنا تريد تقول شيء؟ اه وش يقول؟ قول 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 شنو هو البيت؟
ومن وما والد ساوي وذكر
بلي
وهكذا لو عند الضيق شهر.
ما ذكر شنو الذي ذكر؟
الذي
الذي صح. خب زين الكليسون ازمون لكم زين تحفظون تراجعون زين يعني. خب فهذه ماء الموصولة التي هي لا تعرف إلا بالصلة فتكتسب التعريف بصلتها، ولهذا لا بد أن تكون صلتها معرفة لأنها تكتسب التعريف من دخلنا ذكرنا بعض المهم. المهم ما هو المراد من ماء الموصولة؟ هم غرب العالم في حنا مع الموصولة دي. هنا ذكر المصنف أن هنا احتمالان في ماء الموصولة، وفي كل احتمال تتفرع احتمالات. ركز بالمطلب، مطلب شيخنا لطيف يا حسين، كيف تقول اليوم مطلب كذا؟ وإيش لك تتكلم؟ خب الاحتمال الأول يقول الشيخ الأعظم أن المراد من ماء الموصولة النقص، فإذا أردنا أن نسقط هذا المعنى ونحلل ونفكك ما فنقول هكذا كأن قال في المصباح إذا ذكره بالنقص الذي يكرهه، بمن؟ بالنقص الذي يكرهه. في القاموس ذكره بنقص فيه هو سوء مثلا، في النهاية أن يذكر الإنسان كذا من النقص الذي يكون فيه، فالمراد من ماء الموصولة النقص. بناء على هذا الاحتمال ما هو المراد من كراهة النقص؟ ما معنى يكره النقص؟ ما معنى ذكره بنقص يكرهه؟ ما معنى أنه يكره النقص؟ فما هو المراد حينئذ من كراهة النقص؟ لأن المعنى سيكون حينئذ هكذا كأن قال في القاموس في المصباح استغفر الله إذا ذكره بنقص يكرهه. فما معنى كراهة النقص؟ شنو يعني كراهة النقص؟ هنا احتمالات ثلاثة. إذن بناء على الاحتمال الأول في ماء الموصولة تتولد احتمالات ثلاثة في معنى الكراهة كراهة النقص. الفرض الأول قبل الاحتمال الأول، الفرض الأول أن الكراهة بمعنى كراهة الوجود، فيعني يكره وجود النقص، فيكون معنى الغيبة عند المصباح هكذا الغيبة إذا ذكره بنقص يكره وجود ذاك النقص، فكل نقص يكره وجوده إذا ذكره به سميته غيبة. واضحة؟ إذن بناء على هذه الفرضية هكذا الغيبة شيخنا كل نقص فرض أن ذاك الشخص الذي فيه النقص يكره وجود نفس النقص ذكره بنقص يكره وجوده هو الغيب هو الغيبة. أما لو ما كان يكره وجوده فليست لغيبة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني لا، الكراهة لا ترجع إلى الوجود، وإنما الكراهة ترجع إلى الإبراز والظهور بغض النظر عن كراهة الوجود وعدم الوجود. بمعنى أن معنى الغيبة هو إذا ذكرت المؤمن بنقص يكره إبرازه وظهوره، بغض النظر يكره وجوده أو ما يكره وجوده، قد لا يكره وجود هذا النقص ولكن إبرازه وإظهاره هو المصب الكراهة. هذا المعنى شيخنا يتضمن أن يكون العيب مستور. تفتين ركزوا هذا يفيدنا بعدين. هذا المعنى يتضمن أن يكون العيب مستورا لكي يقال كره فلان إظهاره وإبرازه، فالإبراز والظهور فرع الخفاء. إذن بناء على هذا الاحتمال لابد أن يفترض أن العيب مستور. هذا الاحتمال كم؟ الثاني. الاحتمال الثالث، الفرضية الثالثة والاحتمال الثالث هكذا يقول: لا، النقص لم تتعلق كراهة فلان بوجوده ولا كراهة بإظهاره، كراهة بذكره. هذا فلان يكره أن يذكر هذا العيب، لا أنه يكره الوجود، قد لا يكره وجوده بل يستأنس بوجود هذا العيب، هذا لا. وقد لا، وليس مصب الكراهة الإبراز والظهور، بل مصب الكراهة الذئب، لا يرضى أن يذكر بهذا العيب. وبناء على هذا الاحتمال أعم سيكون، أعم من كي كون العيب مستورا أو ظاهرا. فحتى لو كان العيب عيبا ظاهرا فإن فلان يكره أن يذكر بهذا العيب. فبناء على هذا الاحتمال يكون المراد من الغيبة هو أن يذكر الشخص بنقص يكره ذكر ذلك العيب، بغض النظر عن كراهة الوجود وعدم كراهة الوجود، بغض النظر عن الإبراز والإظهار. هذا هو الاحتمال الثالث. المصنف بين هذه الفرضيات الثلاث ويقول قبل ما يقفز، يقول: ما بحثناه في كلام القاموس أو في كلام المصباح من البحث عن ماء الموصولة واحتمالاتها ليس بحثا، شنو يعني بحثا لا فائدة فيه، لأن هذا التعبير منهم كتعبير شنو، كتعبير النصوص، يعني هذا التعبير الذي ذكر في كلام اللغويين حيث أنه ورد في كثر الروايات فإنه لأجل ذلك أوقعنا البحث. فمثلا جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله: وقد سأله أبو ذر عن الغيبة قال: إنها ذكر أخاك بما يكرهه. واضح، فيقع البحث. ما معنى ما؟ والكراهة مصبها شنو؟ ما هو؟ فلا تقول أن هذا البحث بحث شنو؟ بحث لا فائدة فيه، وش لنا علاقة احنا بكلمات اللغويين؟ لا تودي ولا تجيب. واضح. مثلا وين كان يسأل؟ تودي وسأل، سأل تجيب. قال: وفي نبوي آخر: أتدرون ما الغيبة؟ قال: ابن عباس المصباح. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. فيقع البحث، ما معنى ما علم ما الموصولة؟ خب،
ما يكره حذف العائدة.
نعم، بما يكره. مثلا لا، هذه بعدين. إذن ولهذا أوقعنا البحث. إذن بناء على تفسير الماء بالنقص شيخنا الجليل هناك احتمالات، احتمالات ثلاث. المصنف استبعد الاحتمال الأول، أي أن الكراهة لا ترجع إلى الوجود، بحيث يكون المراد في عبارة المصباح أن الغيبة هو أن تذكر الشخص بعيب يكره وجوده. فاستبعد احتمال كراهة الوجود. فما هو الوجه في هذا الاستبعاد؟ شوف العبارة، خلنا نقرأ شوية المقدار. قال بقي الكلام، وش صار عشان يقول بقي الكلام مصنف؟ وش أخذنا حق بقي الكلام؟ ما أخذنا شيء. شفتين؟ كأن المصنف انتهى، هو غرض المصنف بيان الحرمة، انتهى بحث الحرمة. الآن كل هذا شنو تام؟ تنبيهات، لكن التنبيهات أزياد من ذي التنبيه. قال الحمد لله بقي الكلام، بقي الحمد لله خلص يعني، بقي الكلام في أمورين. الغيبة اسم مصدر لاغتابة أو مصدر لغابة، هي غابة مو غابة، غابة اللازم غابة فلانه، لا غابة المتعدي، غابة هو واضح بمعنى المتعدي. ففي المصباح اغتابه إذا اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب، وهو حق حق يعني، بل العيب حق موجود خلاف البهتان، البهتان ليس فيه. قال والاسم يعني اسم المصدر الغيبة، فعبارة المصباح أخذ الاسم المصدر من اغتابه، واضح. فهذا المصنف قال اسم مصدر لاغتابه. وعن المقصود قام غابه، ليش يجمون في العبارات اللغوية غابه أو غابة؟ يبين لك أن الفعل شنو؟ متعدي، هذا غرض عندهم في كلمة اللغوية، إذا جاب ضمير غابه أو كذا، لأنه يقول الفعل تارة يأتي بمعنيين، فهو الآن في مقام شرح الفعل المتعدي، هو نفسه في القامس لو تلاحظ قال غاب في مقام ثالث فسره بتفسير آخر، ذا في مقام تفسير الفعل اللازم، الآن في مقام تفسير الفعل المتعدي، وقد يكون الفعل المتعدي له معنى غير الفعل لازم، هذا ينبغي الالتفات إليه في الكلمات. قال وعن القاموس غابه أي عابه وذكره بما فيه من السوء، هي بما فيه وهو حق. وعن النهاية، النهاية من الأثير بلي أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه. سيد السيستاني باب الكلام، السيستاني في بحثه في حجية قول اللغوي كما نقل سيد الأستاذ وأشار إليه في لا ضرر، في لا ضرر أشار إلى هذا البحث في بحثه عن بحثه عن مادة ضررة، ما معنى المادة؟ يقول اللغويين متأثرين بحسب بحثه، يقول مفصل، يقول بعض اللغويين ماذا بعده متأثر بالبعد الفلسفي، فتشوف تفسيراته كلها تتناسب مع تفسيرات الفلاسفة والأمور المعنوية، وذكر أن هذا منهم من؟ منهم بلي واحد معروف الراغب الإصفهاني، يقول الراغب الإصفهاني ذو نزعة فلسفية في تفسيراته، فكثير ما يفسر الأمور بأمور معنوية، مثلا اليد يقول قوة سلطنة كذا، فهو تفسيراته يقول متأثر بالتفسير الفلسفي وله شواهد كثيرة. بعضهم متأثر بالبعد الفقهي كالفيومي، وبعضهم متأثر بالنزعة الكلامية في التفسير في تحليل المعاني اللغوية، بعضهم لا مجرد. يقول سيد الأستاذ هو من خلال غربلته في كتب اللغويين ما انتهى إلا إلى ثلاثة أشخاص يمكن الاعتماد عليهم من أهل الخبرة في اللغة، بحيث ما تأثروا يعني ما يمكن انعكاس التأثر، يعني عامل ضعيف بالتأثر، يعني ثلاثة أشخاص اللي أذكرهم الآن يعني لعله الآن أحتاج أدقق، ثلاثة هو لعله واحد الجوهري صاحب الصحاح، والثاني ما أتذكر الآن، في اثنين هم ذكر يقول السيد الأناسي من فترة طويلة، قال هالثلاثة هم ما متأثرين بأبعاد بحسب البحث مالهم، وإلا كثير من دلائل متأثرين بها. نفس العبارة موجودة في كلمات الفلاسفة تشوفها، نفس موجودة في كلمات الفقهاء ونفسها كذا، وجاب شواهد يقول السيد الأستاذ في بحث مفصل على هذه الحيثية وكمية الاعتماد على كلام اللغويين وتأثيرهم، هل هذا عامل حدسي ما هو مقتضى العامل الحسي وغير، وكثير منهم بعضهم نزعة اجتهادية فيه، بعضهم نزعة تعبدية نقلية ينقل فقط استعمارات بدون اعمال اجتهادات، هذا كله يؤثر في حجية قول اللغويين. نعم السيد الأستاذ عندنا شيخنا الأستاذ شيخ معين كان يقول الزمخشري من المدققين في نقل الاستعمالات بل كأنه يدعي بعضهم أنه هو يتعهد بمحاولة نقل الأوضاع. كان ذكر الأستاذ يقول في أساس الزمخشري كأنه يتعهد بنقل الأوضاع. هو الكتاب الوحيد الذي يتعهد بنقل الأوضاع بلحظة التبادل. نعم لعله ما لا. بس الأستاذ يقول شيخنا الأستاذ كان يقول هذا أيضا. يقول بحسب الكذا وظهره مصرح أيضا. هو نفس الزمخشري في مكتبة الأساس في مقدمة الديباجة مصرح أنه ينقل ما يتبادر إليه عند العرب. فهو متعهد بنقل شنو المعاني الحقيقية. مع أن أكثرهم دلائل استعمالات والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. على أي حال هاي هم ذكرنا بشيء. هذا مهم يعني ملاحظة دلائل قواميس وأيهم زمان متقدم أي زمان متأخر من المتأثر بغيره يأثر بعدين في مقام حيثية الخبروية. إذا قلنا من باب أعمال الخبرة لأنه بعضهم يرى حجية قول الله من باب قول الخبير. وتقول أنا مو خبير. قلت مو خبير لأن أدوات الخبرة ما توصل إليها. يقولون قول الخبير حجة على غيره إذا انتفت الأدوات التي بها تتحقق شنو الخبرة. كقول الرجال بعض يقول من باب الخبرة لأنه وصلتهم قراءة كثيرة لم تصل إلينا. فأنا في النتيجة لا أمكن أحمل خبرويتي لأنه أنا أدوات ما عندي. فيكون حجة من أي باب؟ من باب قول الخبير. على أي حال قال والظاهر من الكل خصوصا القاموس المفسر لها أولا بالعيب أن المراد ذكره في مقام الانتقاص. هاي المطلب الأول. المطلب الثاني والمراد بالموصول ما في احتمال. الاحتمال الأول هو نفس النقص الذي فيه بناء على هذه الاحتمالات أو فرضيات ثلاث. والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجوده. لما يقول ذات احتمالات إما يعني مقدوك العبر عبر بإما أو ضعف إما كراهة وجودي كراهة وجود النقص ولكنه غير مقصود قطعا. فالبلي فالمراد إما كراهة. يقول أول ما نجي عبارة كراهته شوف العبارة هم دقيقة. يقول الظهور الأول المفروض أن ما نأتي بتقدير كراهته يعني كراهة نفس الماء يعني كراهة نفس النقص. التفتين نقول ذكره بنقص يكره هذا ما يعني يكره النقص. فالمفروض أننا لا نقدر لكن هذا المعنى حيث أنه باطلون فيدور الأمر حينئذ نأتي الاحتمالين نحتاج إلى تقدير كراهة إظهار النقص كراهة ذكر النقص. هذا الاحتمال الثاني والثالث يحتاج إلى مؤنة زائدة تقدير معين وهذا التقدير احتجنا إليه لقطعية عدم إرادة المعنى الأولي الظاهر. هو السؤال ليش هذا المعنى الأولي الظاهر ما مو مراد؟ إذن هل حدهل إلى الجلسة الجاي؟ قال فالمراد هو عبارته؟ قال فالمراد هي ما خلها كما أنا شرحت في عرض بعض البعض. يقول لا الاحتمال الثاني لا تصل النوبة إليهما إلا إذا انتفى الاحتمال الأول لأن مقتضى الظاهر عدم الحاجة إلى تقدير. فالمراد هو الاحتمال الأول. فالمراد إما كراهة ظهوره ظهور يعني يقول الإبراز ولو لم يكره وجوده كالميل إلى القبائح. فالميل إلى القبائح موجود وهو نقص لأنه مثلا موافق للشهوة وموافق للمزاج وقد بلي ولا يكره وجود الميل إلى القبائح ولكنه يكره أن يكره أن ماذا أن يظهر هذا العيب ويبرز هذا العيب. وإما كراهة ذكره بذلك النقص بذلك العيب. خب وعلى هذا التعريف دلت جملة من الأخبار مثل قوله هي قرأنا وقد سألوا أبو ذر قال إنها ذكرك أخاك بما يقرأ. وفي نبوي آخر قال صلى الله عليه وآله أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. ولذا قال في جامع المقدمة ما عندنا حقيقة شرعية كأنه بيقول نفس اللي عند اللغويين. قال في جامع المقدمة أن حقيقة الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما جاب ماء الموصلة ويكرهه. فلهذا احتجنا أن نبحث عن ماء الموصولة والكراهة المنصوبة إلى ماء. إذن يقع فقط مطلب بقي واحد ليش الأول غير مقصود قطعاً المعنى الضار غير مقصود قطعاً. فكروا تا شنبه يعني يوم السبت صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.